سؤال الله العافية، سؤال الله العافية. ومن أعظم العافية ومن أهم العافية، العافية في الدين يا أيها المسلمون، العافية في الدين، العافية في الدين هو حقيقة العافية. أن يعافيك الله من الشرك والكفر ومن البدع والأهواء ومن فتن الشبهات والشهوات ومن كيد شياطين الإنس ومن كيد شياطين الجن. والخطب الجلل أن تتحول عنك عافية دينك والعياذ بالله من ذلك، فتصير بعد الاستقامة إلى انتكاسة، وبعد التوحيد إلى شرك، وبعد الاتباع إلى ابتداع، وبعد الإقبال على الطاعة إلى الإعراض عن الله وعن دين الله. عليك أن تستعيذ بالله من تحول العافية. فتأمل أيها المسلم كيف أن الذنوب والمعاصي تزيل النعم وتحل بالعباد النقم وتحول عنهم العافية. ومن أعظم الأسباب التي تحول عافية الدين والدنيا لهو الإعراض عن شكر نعم الله وجحود نعم الله والكفران بالنعم، من أعظم الأسباب التي تحول عافية الدين والدنيا. وإي والله، إي والله، كم تحولت عنا من عافية كنا فيها، وكم زالت من نعم بسبب هذين الأمرين، بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب الإعراض عن شكر النعم. سؤال الله العافية، سؤال الله العافية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، روى الإمام أبو داود عليه رحمة الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه كان يعجبه الجوامع من الدعاء. والجوامع من الدعاء هي الدعوات اليسيرة القليلة الألفاظ الغزيرة الكثيرة المعاني. فالجوامع من الدعاء هي الدعوات اليسيرة القليلة الألفاظ العظيمة الغزيرة الوسيعة المعاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء، ومن الدعوات الجوامع التي فيها عظيم الخير وكثير المنافع هو سؤال الله العافية. سؤال الله العافية بالمعنى المطلق وبالمعنى العام، لأن كثيرا من الناس يفهم معنى العافية أنه العافية في الأبدان فحسب، وهذا فهم قاصر. فالعافية معاشر المسلمين من الألفاظ اليسيرة الوجيزة القليلة المبنى العظيمة المعنى. ولذا قال بعض أهل العلم: ليس في الشريعة كلمة أجمع أي لمعاني الخير من الفلاح إلا العافية. فالعافية من الكلمات الجامعة لمعاني الخير. وعرفها ابن القيم عليه رحمة الله بأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. قال: العافية كلمة جامعة للتخلص من الشر كله، من الشر في دنياك، ومن الشر الذي قد يصيبك في دينك، ومن شر الآخرة، ومن الأسباب الجالبة لهذه الشرور. ونحن بحاجة إلى أن نسأل الله عز وجل أن يخلصنا شرور الدنيا والشرور التي تصيبنا في ديننا، وهكذا شرور الآخرة. فالعبد محتاج إلى أن يسأل ربه العافية. فمن أعظم المطالب وأعلى المراتب التي ينبغي على العبد أن يحرص عليها هي سؤال الله العافية. العافية معاشر المسلمين سؤالها أمر مهم. ما دعا العباد ربهم سبحانه وتعالى بدعوة أفضل من أن يسألوه العافية. ما دعا العباد ربهم بدعوة أفضل من أن يسألوه العافية. روى الإمام البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل العباد شيئا أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم. فما سأل العباد ربهم سؤالا أفضل من أن يغفر لهم وأن يعافيهم. فسؤال العافية أمر مهم. ما من دعوة يدعو بها العبد ربه سبحانه وتعالى أفضل من أن يسأله العافية. جاء عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. فسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة خير ما يسأله العبد ربه سبحانه وتعالى، وأفضل ما يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يسأله العافية في الدنيا والآخرة. ومما يدل معاشر المسلمين على عظيم قدر العافية وعلى أهمية سؤال العافية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يسأل الله العافية ويكثر من سؤال العافية ويوصي بهذا السؤال ويحث على هذا السؤال ويرغب في هذا السؤال. ولقد بلغت الأحاديث التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب ربه العافية ويوصي بهذا السؤال، بلغت الأحاديث حد التواتر، كما نقل ذلك العلامة ابن الجزري والنووي والشوكاني عليهم رحمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يسأل الله العافية ويكثر من سؤال العافية، حين يصبح يسأل الله العافية، وإذا أمسى سأل الله العافية. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الدعوات أو هذه الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح سأل ربه العافية، وإذا أمسى سأل الله العافية. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما آوى إلى فراشه وأخلد إلى النوم سأل الله العافية. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فارحمها، اللهم إني أسألك العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذا السؤال حين يصبح وحين يمسي وقبل أن ينام، يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فسؤال الله العافية أمر مهم عباد الله، أمر مهم جدا أن تسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وكيف لا تحرص أيها المسلم على سؤال العافية؟ وما أعطي العبد بعد الإيمان والتوحيد خير من العافية؟ كيف نتهاون في مثل هذه الدعوة وفي مثل هذا السؤال؟ وخير ما أعطيه العبد بعد التوحيد والإيمان العافية. روى الإمام الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى عليه الصلاة والسلام، ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خير من العافية. إذا كان لم يعط العبد بعد الإيمان والتوحيد خير من العافية، دل ذلك على عظيم قدر العافية وعلى أهمية سؤالها، وأن سؤال الله العافية من خير الأدعية التي يدعو بها العبد ربه سبحانه وتعالى. سؤال الله العافية أيها الناس لا يساويه شيء من الأدعية. روى الإمام الترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله عز وجل. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله وينزله منزلة أبيه ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيه الخير الكثير وفيه البركة العظيمة. فقال له سل الله العافية. فكأن العباس بن عبد المطلب استقل شأن هذه الدعوة وطمع أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تكون أعظم بركة وأكثر خيرا. فجاءه مرة أخرى فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل. فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بأداة النداء التي تفيد التأكيد والتنبيه على قدر هذه الدعوة، يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم وقد اختصرت له الحكم، فخص عمه العباس بهذه الدعوة من بين سائر الدعوات، لأن سؤال الله العافية لا يساويه شيء من الأدعية. نعم أيها الناس، إذا أعطاك الله العافية العامة المطلقة فقد فزت بكل ما تحبه وترجوه، ووقيت كل ما تخافه وتحذره. فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة وهي العافية، وقدر أهمية سؤال الله العافية. فالعافية أمرها مهم، وسؤالها أمر مهم جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية للأحياء وللأموات، يسأل الله العافية للأحياء وللأموات. فالمؤمن الحي يحتاج إلى العافية، والميت يحتاج إلى أن تسأل له العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله العافية للأموات. روى الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت منه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل العافية للأموات، بل كان عليه الصلاة والسلام يعلم صحابته الكرام إذا مروا بمقابر إخوانهم المسلمين أن يسلموا عليهم وأن يسألوا لهم العافية. فقد جاء عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا مروا بالمقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فمن كان فوق الأرض يحتاج إلى العافية، ومن كان تحت الأرض يحتاج إلى العافية، أن يعافيه الله من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن أهوال يوم القيامة ومن شدائد الآخرة ومن عذاب النار، وهو بمعنى سؤال الله العافية في الآخرة. نعم الميت يحتاج إلى أن تسأل له العافية من قبل إخوانه الأحياء. فهذه الدعوة العظيمة دعوة تشمل خير الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم من حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء الدعوات تجمع لك دنياك وأخراك، تجمع لك الدنيا والآخرة، أي بمعنى تجمع لك خير الدنيا والآخرة. فيا لها من دعوة عظيمة. ومن العافية أيها الناس التي ينبغي أن نطلبها من الله العافية في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل العافية في الدنيا كان يقول اللهم عافني في ديني ودنياي، وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية في الدنيا، والعافية في الدنيا أن يعافيك الله من شرور هذه الدنيا ومن مصائب هذه الدنيا، أن يعافيك من البلايا ومن المحن ومن الفتن ومن المصائب ومن الأوجاع ومن الأسقام، أن يعافيك الله عز وجل في هذه الدنيا في بدنك وأهلك ومالك. فأمر العافية في الدنيا أمر عظيم. القليل من العافية في الدنيا إذا أعطيته أيها المسلم لا تساويها الدنيا بحذافيرها. روى الإمام الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، العافية في الدنيا إذا عافاك الله في يوم من أيامك فعافاك الله من المرض ومن الخوف ومن الفقر، كنت ومالك الدنيا سواء، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن أعظم العافية في الدنيا أن يعافيك الله في بدنك فتستطيع أن تقوم بعبادة الله وبطاعة الله، من أجل أن تقوم بعبادة الله وبطاعة الله لا بد من توفر العافية في البدن، فهي نعمة عظيمة إذا من الله بها عليك. استطعت أن تصلي، أن تصوم، أن تطلب العلم الشرعي، أن تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، إذا ما من الله عز وجل عليك بالعافية، وإلا كيف يتأتى لك أن تقوم بهذه العبادات على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأتم. روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل يعود مريضا أي يزور أخاه المريض فليقل اللهم اشف عبدك أي عاف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، وفي رواية إلى جنازة. فهذه ثمرة العافية في البدن، ينكأ لك عدوا أي يقتل لك أعداءك ويدخل فيهم جراحا ويمشي لك إلى صلاة. تستطيع إذا عافاك الله في بدنك أن تقاتل أعداء الله، أن تطلب العلم الشرعي، أن تقوم الليل، إلى غير ذلك من الطاعات. فالعافية في البدن أمرها عظيم، عليك أن تسأل الله عز وجل أن يمتعك بعافية بدنك وأن يجعلك تستعمل عافية البدن في طاعة الله، وأن يبقي عليك هذه الأعضاء صحيحة سليمة حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الحاكم والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ومعنى هذا الدعاء أي أدن يا الله علينا الانتفاع بهذه الأعضاء في هذه الحياة الدنيا، واجعلنا نستعملها في طاعتك وأبقها صحيحة سليمة حتى تتوفانا يا الله. فمن تمام عافية البدن أن يوفقك الله لاستعمال هذه الأعضاء في طاعة الله، ومن تمام عافية البدن أن ينجيك الله ويعافيك الله من شر أعضائك، من شر سمعك أن تسمع به إلى ما حرم الله، من شر بصرك أن تنظر ببصرك إلى ما حرم الله، من شر لسانك أن تتكلم بلسانك فيما حرم الله، من شر قلبك أن تعزم بقلبك وأن تنوي بقلبك ما يغضب الله، من شر فرجك أن تستعمله بالفاحشة، والعياذ بالله من ذلك. فقد جاء عند النسائي من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أن النبي أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني. فأمر العافية في الدنيا أمر عظيم، ينبغي أن نكثر من سؤال الله العافية في الدنيا. ومن أعظم العافية ومن أهم العافية العافية في الدين يا أيها المسلمون، العافية في الدين، العافية في الدين هو حقيقة العافية. أن يعافيك الله من الشرك والكفر ومن البدع والأهواء ومن فتن الشبهات والشهوات ومن كيد شياطين الإنس ومن كيد شياطين الجن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في تعريف العافية في الدين، قال: هي العافية من الشرك والكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض عن الله وفعل ما لا يحبه الله وترك ما يحبه الله. قال: هذا هو حقيقة العافية. وإي والله هذا هو حقيقة العافية. فالعافية في الدين أمرها مهم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم طلب عافية الدين على عافية الدنيا والأهل والمال. روى الإمام البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم طلب عافية الدين على طلب عافية الدنيا والأهل والمال. وروى الإمام الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وجسدي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم طلب عافية الدين على العافية في الجسد وفي الدنيا وفي الأهل والمال، وما ذلك إلا لأهمية العافية في الدين. وكما أن العافية في الدين أمرها مهم جدا، فكذلك المصيبة في الدين أمرها عظيم وأمرها خطير. أن تكون مبتلى في دينك، أن تكون مصيبتك في دينك، والعياذ بالله من ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ألا يجعل مصيبة أمته في دينها. فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أي يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا بما ينقص ديننا أو ينقضه بالكلية. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا بما ينقص ديننا كالذنوب والمعاصي أو ينقضه بالكلية كالشرك والكفر بالله. فالله عز وجل إذا ابتلاك أيها المسلم ببلاء في هذه الحياة الدنيا، بمصيبة، بهم، بغم، بمرض، بسقم، بغير ذلك من أنواع المصائب، وأنت معافى في دينك كنت على خير. فبمجرد وقوع البلاء بك يكفر الله عنك من خطاياك ومن ذنوبك. وإذا وفقك الله للصبر والاحتساب نلت الأجر والثواب من الله. لكن إذا كنت معافى في الدنيا ومعافى في بدنك وأنت مبتلى في دينك وقد أصابتك المصيبة في الدين بما ينقص دينك أو ينقذه بالكلية ولقيت الله على ذلك كنت على خطر عظيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فالبلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة ليست إلا الطاعات وعواقبها.
فأهل البلاء هم أهل المعصية، أهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. فعلينا أن نعتني بعافية الدين وأن نسأل الله عز وجل العافية في الدين والمزيد من العافية في الدين، وأن نسأل الله تمام العافية في الدين. وتمام العافية في الدين أيها المسلم الكريم هو التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هو أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن زمنهم وعهدهم كان عهد عافية في الدين وقوة في الدين وسلامة في الدين، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، أي عافيتها في الدين في أولها، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تمترونها. فعلينا ما دام أنه سيصيب آخرها بلاء وأمور تمكر، فعلينا أن نحافظ على عافية ديننا وأن نكثر وندين من سؤال الله العافية في الدين. أيها المسلمون، إذا رزقنا الله عز وجل حظا من عافية الدين أو الدنيا فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة، علينا حقيقة أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نحافظ على عافيتنا وأن نحميها عما يضادها. فإن العافية أيها الناس قد تتحول وتتبدل وتنتقل إلى ضدها، قد تنتقل عنا عافية الدنيا فنصير بعد اليسر إلى عسر، وبعد الرخاء إلى شدة، وبعد الغنى إلى فقر، وبعد الصحة إلى مرض، وبعد الأمن إلى خوف، والعياذ بالله من تحول العافية. قد تتحول عنك أيها المسلم عافية دينك وهي المصيبة العظمى والخطب الجلل، أن تتحول عنك عافية دينك والعياذ بالله من ذلك، فتصير بعد الاستقامة إلى انتكاسة، وبعد التوحيد إلى شرك، وبعد الاتباع إلى ابتداع، وبعد الإقبال على الطاعة إلى الإعراض عن الله وعن دين الله. عليك أن تستعيذ بالله من تحول العافية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من تحول العافية. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من تحول العافية، ومن أعظم الأسباب التي تحول عنا أيها الناس عافية ديننا ودنيانا لهي الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب والمعاصي تحول عنا عافية الدين والدنيا. روى الإمام الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يا معشر المهاجرين إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لن يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما بأيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فتأمل أيها المسلم كيف أن الذنوب والمعاصي تزيل النعم وتحل بالعباد النقم وتحول عنهم العافية، ومن أعظم الأسباب التي تحول عافية الدين والدنيا لهو الإعراض عن شكر نعم الله وجحود نعم الله والكفران بالنعم، من أعظم الأسباب التي تحول عافية الدين والدنيا. هؤلاء قوم سبأ من الله عز وجل عليهم بنعم عظيمة في دنياهم وعافاهم تلك المعافاة التي قصها في كتابه الكريم بقوله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، هذا هو الداء وهذا هو الذي يحول العافية. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالإعراض عن شكر نعم الله والوقوع في الذنوب والمعاصي من أعظم الأسباب التي تحول عنا عافية الدين والدنيا. وإي والله إي والله كم تحولت عنا من عافية كنا فيها، وكم زالت من نعم بسبب هذين الأمرين، بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب الإعراض عن شكر النعم. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: إذا رأيت تكدرا في حال من الأحوال تحول في حال من الأحوال، قال: فاعلم أن ما هو بسبب أمرين اثنين، إما نعمة ما شكرت وإما بزلة فعلت، فعلينا معاشر المسلمين أن نحافظ على العافية التي من الله عز وجل بها علينا من عافية الدين ومن عافية الدنيا. أيها المسلمون، علينا بالعناية وبالاهتمام بشأن سؤال الله العافية، وخاصة عند حصول البلاء وعند اشتداد البلاء وعند استمرار البلاء، فإن لسؤال الله العافية الأثر العظيم في السلامة والنجاة من شر البلاء. روى الإمام البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين، أي بقوم قد أصابهم البلاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم قد أصابهم البلاء واشتد بهم البلاء واستمر بهم البلاء كما هو الحاصل في حالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعجب من أمرهم واستنكر حالهم، كيف يكونون في البلاء ومع ذلك لا يسألون الله العافية؟ لأن سؤال العافية سبب لدفع كل بلية ولرفع كل محنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: كيف تتركون أنفسكم في هذا البلاء وفي هذه المحنة وعندكم هذا الدواء الشافي والمرهم الكافي لما نزل بكم؟ وهو سؤال الله العافية. فسؤال الله العافية من أعظم الأدوية ومن أنفع الأدوية لمن حصل به البلاء واشتد به البلاء واستمر به البلاء. يقول العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله: ويتأكد لمن أصابه الطاعون، وهو من الأمراض الخطيرة الفتاكة التي تقتل في الغالب، ويتأكد لمن أصابه الطاعون والمرض وغيره، ماذا؟ قال: أن يديم سؤال الله العافية، أن يديم سؤال الله العافية. فأهل البلاء بحاجة عظيمة لأن يديموا سؤال الله العافية. فإن النبي استنكر حال قوم يكونون في بلاء ثم لا يسألون الله العافية. وكذلك أهل العافية لا تقل حاجتهم لسؤال الله العافية عن حاجة من وقع في البلاء، لا تقل حاجة أهل العافية من كانوا في عافية، لا تقل حاجتهم لسؤال العافية عن حاجة من وقع في البلاء. يقول بعض السلف: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق من المعافى الذي لا يأمن البلاء. فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق من المعافى الذي لا يأمن البلاء. فأهل العافية لا يأمنون أن يكونون في غد أو في بعد غد أو في مستقبل حياتهم من أهل البلاء، ولا يأمنون أن يكون قد كتب الله لهم في بقية عمرهم بلاء يجهدهم في الدنيا ويخزيهم الله بسببه في الآخرة. فعليهم أن يكثروا من سؤال الله العافية، لأن سؤال الله العافية ينفع مما نزل من البلاء لأهل البلاء، ينفع مما نزل من البلاء فيهونه ويخففه ويرفع الله ما شاء منه، وينفع مما لم ينزل من البلاء لأهل العافية، وينفع لما مما لم ينزل من البلاء. فقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي مقدمة الأدعية التي تنفع مما نزل من البلاء ومما لم ينزل من البلاء هو سؤال الله العافية. فسؤال الله العافية أمر مهم جدا عباد الله. فيا أيها المؤمنون، يا أيها المؤمنون، تعبدا لله أكثروا من سؤال الله العافية، فإن سؤال الله العافية من أحب وأفضل الأدعية إلى الله عز وجل. ويا أيها المتبعون والمتأسون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من سؤال الله العافية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يسأل الله العافية ويكثر من سؤال الله العافية ويوصي بهذا السؤال. ويا أيها المبتلون، يا أيها المبتلون بالأوجاع والأسقام وبالأمراض والآلام، ويا أيها المبتلون بالشدائد والفتن والمحن، أكثروا من سؤال الله العافية رغبة في السلامة والخلوص من شر البلاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استنكر حال قوم يكونون في بلاء ثم لا يسألون الله العافية. ويا أهل العافية، أكثروا من سؤال الله العافية، فإنكم لا تأمنون متى ينزل بكم البلاء وماذا يكون من شدة البلاء وفتنة البلاء. ويا أيها الناس جميعا، يا أيها الناس جميعا، إذا أردتم الفلاح والنجاح والسلامة والنجاح الدنيا وبالآخرة، عليكم بالإكثار من سؤال الله العافية. يقول العلامة الشوكاني عليه رحمة الله: فمن رزق الاستكثار من هذا السؤال، فمن رزق من الاستكثار من هذا السؤال وحظي بتكراره، فقد لاح له عنوان السعادة وفتح له باب الفوز وأخذ بطرفي النجاة. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية الدائمة العامة لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشائخنا ولإخواننا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.